أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن الغياض أقلام والبحار مداد والجن حساب والإنس كتاب، ما أحصوا فضائل علي بن أبي علي بن أبي طالب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في أعداد الصلاة، عندما قلنا فيما تقدم أن المشهورة في، أو كان البحث في النوافل عندما قلنا، وأن المشهورة نصا أو رواية وفتوى هو عدد، أن عدد النوافل هو كم؟ 33 ركعة. وقع خلاف في، أو توجد آراء أخرى تعتقد أن العدد، نعم 34، معذرة 34، هذا ما هو فتوى ورواية، هذا المشهور يعني بيننا. وبعضهم قال 33 بإسقاط الوتيرة، بعض قال في 29، بعض قال في 27، وجمع المصنف هذا الخلاف أو هذا الاختلاف بأنه حمل الأقل، حمل على المؤكد من النوافل، لا انحصار النوافل فيها، بل أن النوافل تنحصر في 34، أبينما إذا قلنا 27 أو 29 هذا المؤكد منها. واضح؟ هذا تمام ما هذا تمام الكلام في البحث السابق. نأتي الآن إلى هذا البحث. قال: وفي السفر، هذا المد، وفي السفر والخوف تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة. الآن يبدأ المصنف في الحديث عن عدد الركعات في السفر، وهذا طبعا بحث سوف يأتي إن شاء الله في باب القاصر، هناك بحث موسع يذكره المصنف الماتن والشارح. هنا فقط باب الإشارة نتكلم عن أعداد الصلاة، أو قصد عدد ركعات الصلاة، فيقول لا يعني لا ينبقي أو لا يظهر من كلامنا أن عدد الصلاة هذا ثابت، خصوصا في الفرائض والنوافل، أو لا يتغير أو لا يسقط. لا، جينا إن شاء الله بأن في القصر يختلف الحساب. من هنا قال: وفي السفر والخوف، يعني في حالة صلاة السفر أو حالة الخوف تنتصف الرباعية، اللي هي طبعا الظهر والعصر والعشاء، هذه الصلوات رباعية على 4 ركعات، تنتصف ركعتين ركعتين ركعتين، بينما الفجر يبقى على وضعه ركعتين، والمغرب 3 ركعات لا قصر فيها. هذا بلا إشكال محل اتفاق، وسيأتي إن شاء الله الحديث أكثر في باب القصر. لاحظ الكلام هنا في وتسقط راتبة المقصورة، لأن البحث في هذه النقطة، وتسقط راتبة المقصورة، بمعنى أن نافلة الصلوات المقصورة تسقط معها. نعم وقع خلاف في العشاء كما سيتضح، بأنه العشاء رغم أنها 4 ركعات ونقصرها، ولكن في قول أن الوتيرة تبقى على حالها، يعني ركعتي الوتيرة في الجلوس. فهنا الساقط يكون بلا إشكال نصف الراتبة، فالساقط نصف الراتبة، يعني تسقط 17 ركعة، وهذا في غير الوتيرة كما قلنا محل وفاق، وأنها تسقط على المشهور كذلك، لأن في خلاف. لو جئنا الآن إلى الروايات الواردة في الباب، حديثنا الآن في الروايات التي تشير إلى هذا الحكم. في نوافل الظهرين اللي هو قلنا 4 ركعات قبل صلاة الظهر، قصدي 8 ركعات قبل صلاة الظهر، و8 ركعات قبل صلاة العصر. هذه 16 ركعة هذه كلها تسقط في السفر، لاحظ 16 مع الوتيرة اللي هو على المشهور وقيل أنه إجماعي تسقط، تصير 17 صح؟ من قال فالساقط؟ نعم، من لا يقول بسقوط الوتيرة يقول المقصود يسقط فقط 16. قال هذه الروايات واردة منها صحيح ابن مسلم عن أحدهما، يعني ابن مسلم محمد مسلم وهم الثقات الأجلاء بلا إشكال، والذي عبر عنه ابن الصادق الذين حفظوا أحاديث أبي لولا هؤلاء لم درست أحاديث أبي وما شاكل ذلك. ابن مسلم ينقل الآن أحدهما الإمام الصادق أو الإمام الباقر سلام الله عليهم. صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر، يعني أدي النوافل المستحبة في السفر. قال عليه السلام: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا، يعني أنت راح تقصر الظهر إلى ركعتين والعصر إلى ركعتين، فلا تؤدي لا قبل الركعتين 8 ركعات هذه مالت النوافل تسقط نوافل الظهر، وكذلك بعدها تسقط نوافل العصر. قال: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. وكذلك خبر يحيى، هذا طبعا في الوسائل باب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث 1، واللي بعده خبر أبي يحيى الحناط هم حديث 4 نفس الباب يعني. وخبر أبي يحيى الحناط: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة، ويعني كأنه من حكمها لا من عللها، من حكمها التي تظهر، والله أعلم بالملاكات الواقعية والحقيقية، من حكم أنهم باب التخفيف، يعني الله سبحانه وتعالى بيقصر لك الصلاة اللي هي 4 خليها ركعتين، ويقول لك هم يستحب لك تصلي 4 ركعات، طبيعي قد يكون المؤمنين يحبهم يؤدوها المستحب، لكن قد يكون يؤدي في السفر على تعب مشقة وراح يؤدي، يعني هذا نوع من الزحمة بتعبيرنا، يعني ما صار نوع من الراحة له. لاحظ يقول للإمام سلام الله عليه: يا بني لو صحت النافلة في السفر تمت الفريضة، لأنه يصلي النافلة وصلي الفريضة 4 ركعات، إذا النافلة 8 ركعات خذ 4 ركعات أقل. نعم، نفس التعليل هذا اللي استفاد من كلام الإمام الصادق يأتي في صلاة الخوف، نفس صلاة الخوف في حالات من الحالات يسموها صلاة الخوف، مثل في الحرب أو حالات الخوف أو ما شكل ذلك، هذه هم تسقط الصلاة تنتصف الرباعية، نفس الكلام. بس اللهم المعروف والمشهور، هو المشهور عند الفقهاء، لا عند العامة، أنه فقط منحصر هالفرد في صلاة المسافر تقصير، ولا كذلك في صلاة الخوف هم تقصر وهم تسقط النوافل وما شكل. نعم، هذا بالنسبة إذا يوجد اتفاق بلا إشكال في سقوط نافلة الظهر ونافلة العصر 16 ركعة، هذا بلا إشكال. أما نافلة العشاء اللي ركعتين بعد العشاء، العشاء صليها بعد نافلتها ركعتين من جلوس، هذه وقع خلاف فيها، هل فعلا تسقط؟ المشهور ونسبة لبعض أنه إجماعي كما ينقل عن مثلا غير بعض الأعلام كما سوف نقرأ، يرون لا أنها تسقط بلا إشكال، والبعض قال لا تسقط، كما في الحاشية اللطيفة يقول: وأما نافلة العشاء فسقوطها هو المشهور، هذا المشهور بين العلماء تسقط، بل عن المنتهى نسبته إلى ظاهر علمائنا، إلى ظاهر علمائنا، ظاهر علمائنا ماذا؟ تسقط. وعن السرائر ابن إدريس رحمة الله تعالى عليه دعوى الإجماع عليه، أصلا يوجد إجماع، قلنا هذا الإجماع في كلام على المباني الأخيرة الأصولية كما ذكرنا يمكن مرارا في بحثي قواعد الفقهية معكم، أن الإجماع المقصود به عند عرف المتأخرين من المحققين الأصوليين هو الكاشف عن رأي المعصوم، يعني الإجماع الحجة هو الكاشف عن رأي المعصوم، أما الإجماع الذي ليس أما غيره لا ليس بحج، لا إجماع معقول، لا قصد إجماع منقول ولا مدركي وما شاكل ذلك. لكن ربما يظهر من تتبع بعض كلمات الأعلام السابقين، حتى ابن إدريس، حتى السيد المرتضى اللي تقريبا اكثر ما سيقول عليها الاجماع عليها الاجماع عليها الاجماع عليه، لاحظ هذا اما اجماع على القاعده او يوجد اصلا اصطلاح خاص في عرفهم. ولذلك من الاشتباه ان لاحظ انه نحمل هذا المعنى الذي نحن نقول به على ما يقولون به في ظاهر اللفظ. نعم اي على القاعده يقولون، يعني هذا هو مقصودهم، يعني بانه هذا ما يستفاد من القواعد العامه او حتى القواعد الخاصه هو هذا عليه. ولك يقول عليه اجماعنا عليه، شوف كثير عن تقييم اسماء يسموها اجماعات السيد المرتضى يعني انشهرت به يعني. اي فذيل حتما مو قضيه ما مدركين هذا الاصطلاح، بينما المتاخرين اي اجماع له ولو روايه ضعيفه، يعني قصد ولو محتوى وارد في روايه ضعيفه يسموه اجماع مدركي، فما يكون حجة. الحجية في من؟ في هذه الرواية كانت صحيحة سند قبل، إن كان ضعيف لا يقبل بها. يعني يحتملون من أطلق الإجماع استند إلى هذه الرواية ولو كانت ضعيفة في على بعض المباني. هذه نكتة مسألة مهمة جدا يجب الالتفات إليه. من هنا يعني مثلا صاحب سيقول دعوة الإجماع عليه، أنا يقول هم إجماع هم لصحيح عبد الله بن زيد، إذا كو صحيحة ما له معنى الإجماع؟ الإجماع ما له معنى.
يعني بعبارة أخرى الشيخ كان يفترض يقول ولم يعلم له مخالف مثلا.
إيه أحسنتم، يعني شهرة فتوائية شهرة روائية شهرة علمائية ما شئت فعبر يعني. أما نقول إجماع بلحو المصطلح هذا غير صحيح، إلا أنا كما أشرت بأن مقصود من الإجماع شيء آخر. ولك حتى السيد السيد علي الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية صاحب كتاب الرياض ومن الكتب المهمة جدا واقعا اللي بعضهم يعني ينصح بقراءته للفقاهة والكذا والمبنى الأصولي الجيد عند السيد رحمة الله تعالى عليه، اللهم طبعهم طبعات جديدة مؤخرا. هناك أي من أول مسألة يبدأ بها الإجماع، أنا أكثر مسألة هكذا مسألة دليل الإجماع آية رواية دائما يبدأ بالإجماع، فحتما الإجماع ما في نظره شيء آخر. يعني على كل حال قال وأما نافلة العشاء فسقوطها هو المشهور بل عن المنتهى نسبته إلى ظاهر علمائنا وعن السرائر دعوى الإجماع عليه لإطلاق صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهما السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله السلام من الثقات الأجلاء بلا إشكال. قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث أبدا. واضح هذه الرواية. وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات اللي هي من هي نافلتها يعني نافلة المغرب أربع ركعات ركعتين ركعتين إلا المغرب أربع ركعات لا تدعهن يا سيد في سفر ولا حضار. واضح المطلب. هذه رواية نافلة المغرب لا تسقط، هذا الشيء هم متفق عليه لا تسقط على كل حال، وهم نافلة الفجر لا تسقط، فقط المتفق عليه كشهرة هو نافلة الظهر والعصر وفي الوتيرة خلافون. هذا إذن يتكلم على المشهور، إذن المشهور يقولون تسقط من النوافل 17 ركعة 16 مالت المغرب مالت الظهر والعصر وركعة الوتيرة. رأي الآخر لا، أكو بعض الفقهاء يقولون لا ركعتي الوتيرة لا تسقط، ومن هنا تجد فتاوى المتأخرين منجبها برجاء المطلوبية ركعتي نافلة العشاء لأن فيها كلام، هذا يقول رجيبها برجاء يعني رجاء أنها مطلوبة يعني، يعني لا تأتي بعنوان أنها مستحبة بهذا بحيث أن يستلزم تشريع أو شيء لا سمح الله. نعم. وعن النهاية والمهذب البارع جواز فعلها، النهاية والمهذب يقولون بأنه يجوز فعلها. الفقيه والعلل والعيون للشيخ الصدوق هذا الكتب يعني من لا يحضره الفقيه كتاب العلل علل الشراء وعيون عيون أخبار الإمام الرضا سلام الله عليه، الكتب المهمة جدا واقع. للصدوق قال أنه قوي يعني عدم السقوط أو جواز فعلها قوي، وتابع عليه الشهيدان منه هني يعني الشهيد الأول والشهيد الثاني لرواية الفضل بن شاذان اللي هم يذكرها في يعني يجيب اسم الفضل في المتن يعني مثل الشارح اللي راح نقرأها الآن. الفضل بن شاذان على الإمام الرضا عليه السلام قال: وإنما صارت العتمة مقصورة وليست تترك ركعتيها، لأن الركعتين ليستا من الخمسين، لأن الركعتين ليستا من الخمسين. لاحظ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة في الفرض ركعتين من التطوع، يعني كأن المجموع خمسين وهذه جعلت 51 لجعل لكي تكون النافلة ضعف الفريضة، فالذي يسقط في دائرة الخمسين. لاحظ، أما اللي خارج عن الخمسين اللي هي ركعتي الوتر هذه ما تسقط، تبقى على حالها. فكان اليوم يقول: وإنما صارت العتمة مقصورة، واللي هي العشاء يعني، وليس تترك ركعتيها، هي ركعتين يعني نافلتين، يعني صلاة العشاء ركعتين كصلاة قصر، ولا تنسى اللي هون ركعتيها اللي هي النافلة، لأن الإمام علي سلام الله يقول: لأن الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع. يعني كان يقول: وان جعلت هالركعتين في مقام ركعة واحدة لإتمام أن تكون عدد النوافل ضعف عدد الفراغ، وللأساس خمسين هي، يعني لو نحسبها خمسين ما صاروا على خمسين. لاحظ، لكن هذه جعلت بهذا المعنى فصير هي فعلا واحد، هي خمسين، لكن ما هذه صار 51، هذه نفسها ما تسقط تبقى. هذا مقصود الكلام الإمام. ولذلك في رواياتهم أخرى توجد معنى روايات أخرى تشير إلى هذه المسألة كذلك. هذا طبعا الرواية موجودة، وروايتين السابقتين كن في هذا مثل هذه رواية الإمام الرضا، الوسائل 29 باب 29 أبواب أعداد الفرائض حديث 3. هم كذلك يجب أن نلتفت لها نقطة، بأنه وردت روايات عندنا تقول بأن النوافل التي تسقط النوافل النهارية فقط، النوافل التي تقع في النهار، بين النوافل الليلية تبقى على حالها. فعلى هذا الكلام صحيح، ماكو تعارض بعد، عدل تبقى على وضعها وما شاكل ذلك. أري قدر توصل الفكرة، واضح؟ نعم. خلينا نقرأ هالمتن نشوف قاعد عشان ندخل البحث الآخر. وفي السفر والخوف الموجبين للقصر، إذن الموجب للقصر ليس فقط السفر حتى الخوف، إذن وفي السفر والخوف الموجبين للقصر تنتصف الرباعية، ما يقولنا الظهر والعصر والعشاء، هذا محل اتفاق بلا اشكال، وتسقط راتبة المقصورة، يعني الصلاة التي تقصرها تسقط نافلتها، الراتبة عن النافلة. ولو قال حين يحش المصنف، اصل معذرة يشرح الشهيد الثاني عليه الرحمة، يقول: ولو قال راتبتها كان اقصر، يعني تنتصف الرباعية وتسقط راتبتها وخلاص، ايش الراتبة المقصورة، يعني كنت قلت تنتصف بعد يكون اقصر للمطلب. فالساقط نصف الراتبة 17 ركعة، وهو هذا 17 وهو في غير الوتيرة موضع وفاق، في غير الوتيرة يعني 16 ركعة النهارية لتسقط النوافل، وفي غير الوتيرة موضع، وفيها على المشهورة في ففي الوتيرة على المشهورة، يعني رأي المشهور الفقهاء أنها تسقط، لكن عند غيرهم لا تسقط، عند غير يعني فقهاء آخرون لا تسقط عندهم. بل قيل لقول من هذا صاحب السرائر، كما قلنا صاحب السرائر قال: بل قيل أنه إجماعي أيضا. نعم. ولكن روى الفضل بن شاذان، هذا الآن استدراك على رأي من خلاف المشهور، خلاف المشهور اللي تقريبا استشهد من هالعبارة هو هذا المعنى، أنه الشهيد الأول والثاني يرون، أو خصوصا بعد عبارة الشهيد الثاني انه يرى تبقى الصلاة تبقى الوتيرة على وضعه لا تسقط يعني. ولكن روى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام عدم سقوطها، عدم سقوط الوتيرة، معللا بأنها يعني في الرواية اللي قرأناها قبل قليل، معللا الإمام يعني الإمام الذي علل، معللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا، هذه زيادة على الخمسين في التطوع ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع. قال المصنف في الذكرى منه الشهيد الأول، وهذا قوي. إذا الشهيد في الذكرى هنا ما أشار لها في المتن يعني في قصد متن اللمعة، ولكن في الذكرى كتابه الذكرى يرى بأنه الأقوى عدم السقوط، لأنه خاص، لأنه خاص يعني الروايات الدالة على سقوط نوافل رباعية مثلا كاللي تقدمت صحيح بن مسلم مثلا هذا عام، وهذا مختص بنفل العشاء، ويتعلمون بأن نحمل العام على الخاص فيبقى يعني النتيجة عدم سقوط صلاة أو نافلة العشاء اللي هي الوتيرة. واضح هذا مقتضى الصناعة الأصولية والاستدلالية هنا. إذن قال بأنها قال المصنف في الذكرى وهذا قوي لأنه خاص، هذا أولا، ومعلل يعني يزيدها من قوة القوة أنها عللت حتى في الرواية يعني بعد أم خصتها يعني أخرجتها من ذلك العموم فلا تسقط، مضافا أن الإمام علل فهذا يعطيها قوة على مستوى التخصيص يعني فيكون بعد عدم سقوطها قوي جدا. هذا عبر من عبر قوي هذا واضح سيدنا.
بس أكيد دخولها في العموم على الرغم من أن الرواية اللي يعني سقطت نافلة السفر تطرقت إلى مقصورة النهار فقط.
نعم هذه في روايات يعني هو مثلا شوف مثلا صحيح عبد الله بن سنان قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث، إلا المغرب تبقى عليه ثلاث ركعات تبقى نافلته، فيستفاد هم سقوط الوتيرة كذلك لأنك أنت تقصر ركعتين ركعتين ركعتين. أي هني الإمام مثلا في رواية أبي بصير إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات للنافلة لا تدعن في سفر ولا حضر، ولماذا هم لم يذكر وتيرة لم يذكر نافلة العشاء أنها ما تسقط، فهذا هم يستفاد. نعم كلامك يأتي على الروايات الأخرى اللي ما استعرضها عن المصنف أو حتى المعلقين اللي هي مسألة اللي هو أن عندنا روايات تقول بسقوط فقط النوافل النهارية. أحسنتم على هذا ما في بعد ما تصير معارضة، لكن نحن معنا هم روايات أخرى استفاد منها السقوط فلك احتجنا إلى هذا المعنى، ووقع خلاف بين الأعلام عندما نظروا إلى هذه الروايات. نعم إذن المصنف عليه الرحمة في الذكرى هكذا يقول، قال المصنف في الذكرى وهذا قوي لأنه خاص ومعلل إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. نعم إذا كان عندنا إجماع على خلاف هذا الرأي وهو عدم السقوط هو بعد تسقط. لماذا يعني قال إلا هذا الاستثناء إلا أن ينعقد الإجماع على خلاف؟ هني كما أشرنا قبل قليل إشارة إلى رأي من؟ إلى رأي ابن إدريس أحسنت، والذي ادعى الإجماع قال أن هذا إجماعي. نعم يقول الشيخ أو الشهيد الأول عليه الرحمة يقول أنا لولا دعوة هذا الإجماع أرى حتما عدم سقوط الوتر وهو قوي جدا، إلا إذا ثبت الإجماع هو بيسقط بعد، ما ثبت تبقى على وضعها. ونبه بالاستثناء على دعوة ابن إدريس الإجماع عليه، مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه يعني بعدم السقوط يعني وحكم بجواز الوتيرة في السفر، هم كذلك ابن براج في المهذب البارك كما قلنا قبل قليل. فإذا كان مثل هالعالمين الكبار الشيخ الطوسي في المهذب وابن براج في أو غاص الشيخ الطوسي في النهاية وابن براج في المهذب البارع عالمين كبار شن يعني شن نخرجهم عن دائرة الإجماع واضح؟ فلذلك لا يعتنى بكلامي أو لا يعتنى بهذا الإجماع. قال ونبه بالاستثناء على دعوة ابن إدريس الإجماع عليه، مع أن الشيخ في النهاية صرح بعدمه، فما قواه يعني مصنف الذكرى اللي قواه في محله. إذن الشهيد الثاني يصر بعد أشد إصرار حتى من الشهيد الأول. الشهيد الأول ربما شوي جعل استثناء كاحترام للإجماع، لكن الشهيد الثاني عليه الرحمة يقول لا، فما قواه في محله في الذكرى. إلى هنا إذا تبين بعد رأي الشهيدين الأول والثاني عدم سقوط الوتيرة في السفر. وهذا قلت لك الخلاف الواقع بين الروايات وبين كلام الأعلام وشكلها، يجعل بعض المتأخرين العلماء يرون في السفر أن تسقط هذه الوتيرة أو الاتيان بها برجاء المطلوبية وما شاكل ذلك. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الأخيرة لكي بعد ننتهي من هذا البحث هو مسألة، قال ولكل ركعتين نافلة تشهد وتسليم. النافلة بالأساس ركعتين ركعتين، تشهد وتسليم. الوتيرة خرجت بأنها صلاة ركعة واحدة اللي هو قصة الوتر في صلاة الليل. عندنا فقط بعض الصلوات وأشهر صلاة الأعرابي كما يقولون الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا الأعرابي كما سوف نقرأ الرواية إن شاء الله. هذه يستفاد منها فقط، أو يعني هذه فقط اللي هي وبعض الصلوات تخرج عن هذه الدائرة، يعني كاستثناء من هذه الدائرة. وإلا الأصل ما هو؟ الأصل هو أن تكون كل نافلة ركعتين ركعتين ركعتين، هذا الأصل فيه. لاحظ بينما في صلاة الإعراب راح يتضح بأن مثل الصبح والظهرين ركعتين بتسليم بتشهد وتسليم، ثم أربع ركعات بتشهد، وصار أربع ركعات مع بعض في الأخير تجيب تشهد وتسليم، وهم أربع ركعات بعدها هم نفس الكلام تجيب تشهد وتسليم في الأخير، تصير هي عشر ركعات. يعني هذه حالات تعبير شلون استثنائية من الوضع العام في النوافل، والنوافل كلها ركعتين ركعتين. نعم قلنا وتر الصلاة الذي بعد لوحدي هذه كان ركعة واحدة فقط، واضح هذا المطلب. من هنا بعد تقريبا يتكلم عن هذه النقطة فقط، لقد في كلام في روايات نستفيد منها. يعني أولا لكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم، هذا هو المشهور، هم مشهور الفقهاء، وعندنا روايات على ذلك. مثلا خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، سألته عن الرجل يصلي النافلة، لاحظ رجل يصلي النافلة، أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ شلون تعبيرنا جرة واحدة لا يسلم بينهن؟ قال عليه السلام لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين، إلا أن يسلم بين كل ركعتين، لما يجرهم مثل القطار لا. هذه رواية موجودة، هذه رواية. وخبر حريز عن أبي جعفر عليه السلام، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ركعتين ركعتين ركعتين. هذه الرواية الأولى، والثانية في الباب الخامس عشر من الباب أعداد الفراغ حديث 132. كذلك معنى خبر الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى. لاحظ نعم، فعلى كل حال يستفاد منها كذلك هذا المعنى. نعم نعم الوتر خب بانفراده تشهد وتسليم، هذا هم إجماعي، بالإجماع أن صلاة الوتر فيها خصوصية وهي لوحدها تشهد وتسليم في ركعة واحدة، وهذا هم إجماعي عن الخلاف المنتهى والتذكرة للعلامة وغيرهم. الأخبار منها صحيح معاوية بن عمار قال لي اقرأ، الإمام يعني قال لي اقرأ في الوتر صلاة الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين، يعني عندك أنت ركعتين وركعة، وسلم في الركعتين نعم توقظ الراقة من الصلاة. هم الوتر ثلاث ركعات، ثنتين موصولة وواحدة، فيستفاد أنه ركعتين اللي الشفع نسميها إحنا، والركعة الواحدة الواحدة نسميها الوتر، هم هذه فيها تشهد وتسليم، واضح؟ الآن يقول ولصلاة الإعرابي، صلاة الإعرابي من التشهد والتسليم ترتيب الظهرين بعد الثنائي، يعني ركعتين تشهد وتسليم ثم 4 ركعات تشهد وتسليم ثم 4 ركعات تشهد وتسليم، فهي 10 ركعات ب5 تشهدات يقولون، و3 تسليمات كالصبح والظهرين، لأن يصير تشهد 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 وتسليم تشهد تشهد وتسليم، يصير كذي يعني فيها تشهد في الوسط لكن ما فيها تسليم، لاحظ. ولذلك في خبر مثلا زيد بن ثابت، خلينا نقرأ الرواية نشوف لطيفة هذه، يعني اسم صلاة الأعرابي موجودة مفاتيح الكتب الأدعية. ففي خبر زيد بن ثابت قال: أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إنا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة، نحن وين مناطقنا بعيد، ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة، صعب ما في مواصلات، سرويس ما موجود، فدلني على عمل فيه فاضل صلاة الجمعة إذا رجعت إلى أهلي أخبرتهم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان ارتفاع النهار، يعني بيجي وسط النهار مثلا الزوال، فصلي 2 ركعات تقرأ في أول ركعة الحمد مرة وقل أعوذ برب الفلق 7 مرات، وقرأ في الثاني الحمد مرة واحدة وقل أعوذ برب الناس 7 مرات، فإذا سلمت فقرأ آية الكرسي 7 مرات إذا سلمت، هذا خلصت 2 ركعات الآن، ثم قم فصلي 8 ركعات وتسليمتين، يعني 4 وسلم كذا يعني، واقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة، وإذا جاء نصر الله والفتح مرة، وقل هو الله أحد 25 مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل سبحان ربي العرش الكريم أو العظيم على رواية أو نسخة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 70 مرة بعد ما تنتهي من الصلاة، فوالذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمن يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامن له الجنة ولا يقوم من مقامي حتى يغفر له الذنوب ولأبويه ذنوبهما. هذه موجودة معنا في الوسائل مجلد 47 من أبواب صلاة الجمعة، الباب 47 حديث 5. إذن بعد هذه لها ميزة خاصة، واضح؟ توجد صلوات ذكرها السيد رضي الدين الطوس بن طاووس رحمة الله تعالى عليه مذكورة في الكتب، لكن فيها خلاف من جهة سندها وشيء من هذا القبيل. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، واضح؟ هنطبق العبارة. قال: ولكل 2 ركعات من النافلة تشهد وتسليم، هذا هو الأغلب، وقد خرج عنه مواضع ذكر المصنف منها 2 موضع بقوله: وللوتر بانفراده تشهد وتسليم. يعني الأصل هو معنى أن كل نافلة عبارة عن 2 ركعات بتشهد وتسليم، هذا الأصل، انفرد 2 موردان فقط، المورد الأول اللي هو الوتر وصلاة الأعرابي، وتوجد بعض الصلوات فيها خلاف. وللوتر بانفراده تشهد وتسليم، ولصلاة الأعرابي من التشهد والتسليم ترتيب الظهرين بعد الثنائية، هذه الطريقة اللي احنا شرحناها، فهي 10 ركعات ب5 تشهدات وثلاث ماذا؟ تسليمات كالصبح والظهرين. وبقي صلوات أخرى ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين بن طاووس في تتمماته، ظاهرا يعني تتمات المصباح، يفعل منها بتسليم واحد أزل من 2، لاحظ. مثلا ليلة الجمعة ورد صلاة 4 ركعات بتسليمة واحدة، في موجودة هم روايات هذه موجودة، صلاة العرابي معذرة أنا اشتبهنا في المصحف، صلاة العرابي باب 39 باب صلاة الجمعة حديث 3، هذه الصلاة لقلنا 4 ركعات بتسليمة واحدة ليلة الجمعة باب 47 حديث 5 من صلاة أبواب الجمعة، هم وردت صلاة 12 ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة أيضا، لاحظ ورد. قال: وبقي صلوات أخرى ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين بن طاووس في تتماته يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين. ترك المصنف والجماعة استثناؤها، يعني احنا يعني او المصنف وجماعة اخر من العلماء استثناء لعدم اشتهارها، اما لعدم اشتهارها وجهالة طريقها، يعني بعضها مو مشتهر وبعضها اصلا طريقها مجهول. وصلاة الاعراب توافقها في الثاني، في وين؟ في جهالة الطريق، احسنتم، لان الشيخ طوسي في المصطفى عن زيد بن ثابت الخبر مرسل. نعم، اذا صلاة الاعراب مجهولة الطريق، ولكن مشهورة بعد، لكنها مشهورة سبحان الله من شهرة، يعني صلاة الاعراب، صلاة الاعرابي وما شاكك. على كل حال هذا يعني ما يمكن ان يقال في هذا الباح، واضح؟ يأتي ان شاء الله. الحمد لله انتهينا الفصل الاول عندما قال المصنف لعضياي فصول 11، الاول في اعداد، يعني في اعداد الصلاة والواجب 7، الى قال الفصل الثاني في شروطها وهي 7. يبدأ الآن في شروط الصلاة: الوقت والقبلة وبقية الشرائط تأتي تباعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.